الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي يسر لنا هذا الاجتماع في هذه الليلة بين مغرب وعشاء من يوم الجمعة كما هو المعتاد، وكان هذا اليوم الأول من شهر صفر لعام 42 و400 ألف، والأيام تتتابع في سيرها وجريها. قبل أيام بدأت السنة وقد انتهينا من شهر منها، وما هي إلا أيام وإذا نحن قد انتهينا من سنتنا. والموفق من وفقه الله، والمثبت من ثبته الله، والمعان من أعانه الله، والمخذول من خذله الله. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. كما قال سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فمن هداه الله عز وجل كان الوصول إلى سبيل الهداية من أسهل ما يكون، ومن خذله الله عز وجل وأضله كان الحق عليه أشد من الجبال، وأحر من النار، وأثقل من الصخر. فالأمر إلى الله عز وجل: يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. سمعنا في مقدمة أخينا أبي الخطاب جزاه الله خيرا تنويها إلى أهمية السلامة من الفتن، ولا سلامة إلا بسلوك طرقها. والفتنة هي كالنار المهذبة للفضة والذهب، ولذلك لا تظهر جودة الذهب إلا بعد فتنته بالنار، ولا تظهر جودة الفضة إلا بعد فتنته بالنار، فيصير فلزا نافعا، ويصير مالا متداولا. وهكذا الإنسان يبتلى بالفتن، فمن سلم من معرتها ووفق للثبات على دين الله عز وجل كانت الفتن في حقه تمحيص واختبار وابتلاء، ومن حصل له غير ذلك أردته الفتن إلى الشر والعياذ بالله. والفتنة قد تطلق على الشرك، وهي أعظم فتنة يتعرض لها الإنسان، أن يفتن في دينه فيصير مشركا منددا، حتى قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. يعني قتل الإنسان على أي هيئة كان أهون من فتنته عن دينه واستقامته إلى الشرك أو البدعة والعياذ بالله. وأمر الله عز وجل بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فلذلك ينبغي أن يكون الإنسان حذرا من هذه الفتنة التي لا يسلم منها إلا من سلمه الله. لا يقول أحدهم: أنا بعيد من الشرك. الشرك خطر، قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالاعتقاد، وقد يكون في أمور لا تظنها من الخطورة بمكان، وهي خطرة جدا. انظر إلى بعض الصحابة في غزوة حنين، كما في حديث أبي واقد الليثي: كان المشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بسدرة فقال بعض أصحابهم: ما هو حديث عهد بكفر؟ يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، كالمنكر عليهم، إنها السنن الطرق قلتم والذي نفسي بيده، كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تفتنون. فهؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم شجرة يعلقون فيها أسلحتهم لطلب البركة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذ الشجرة على هذا المقصد كاتخاذ قوم موسى العجل، وفعلا قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم بعد ذلك عبدوا العجل من دون الله عز وجل. فكم هي الشجر الآن، وكم هي السدرات، وإن لم تكن بهيئتها إلا أن الناس قد تعلقوا بأشياء كثيرة ظلوا فيها عن دينهم وانحرفوا عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ففتنة الشرك فتنة لا يسلم منها إلا من سلمه الله، وإلا فهي قريبة. من رضي بمقولة الديمقراطيين أن الشعب يحكم نفسه بنفسه واعتقد هذا فتن، فتنة كفرية تخرجه من الملة، إذ أنه ينحي شرع الله ودين الله وينحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحكم بالطاغوت الذي أمر الله عز وجل باجتنابه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أما من التزم الطاغوت مرق من الدين بشروطه وضوابطه، وإنما هذا على الحكم العام، وأما الحكم الخاص فلا بد من توفر الشروط في الشخص وانتفاء الموانع. إلا أني أردت أن أدلل على أن كثير من الأمور قد تكون من الخطورة بمكان، والناس يظنون أنها من السهولة بمكان، ولا يظنون أنها تصل بهم إلى سبل مردية مخزية في الآخرة، نسأل الله السلام والعافية. فينبغي لنا أن نكون على حذر من فتنة الكفر وفتنة الشرك. ومما يدل على أن الفتنة تطلق على هذا الأمر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أي يفتن بالكفر ويفتن بالشرك يصبح مؤمن، ما قال منافق حتى يظن الظان أن هذا انتقل من النفاق إلى الكفر الظاهر، لا، يصبح مؤمن بالله وبرسوله وبكتابه، ويمسي كافر بالله وبرسوله وبكتابه، ويمسي مؤمن بالله وبرسوله وبكتابه، ويصبح كافر بالله وبرسوله وبكتابه. ردة شديدة تقع في الأمة وفتنة شديدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن قد تقع في القلب، فتنة النفاق والشك والريب وعدم اليقين والظن السيء بالله عز وجل وغير ذلك تقع في القلب، وقد تقع باللسان، فتن كثيرة من تسليط اللسان في غير ما يرضي الله عز وجل. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ مبلغا فيهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. كلمة يلقيها الإنسان بدون أن يستشعر ما تحت هذه الكلمة من المعاني الباطلة ومن الأقوال السيئة. إذا كانت كلمة عائشة رضي الله عنها التي نتجت عن غيرة قالت يا رسول الله حسبك من صفية وأشارت أي طولها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذا البحر الخضم، البحر الأخضر الواسع، يمزج بهذه الكلمة ويتغير بسببها، ما بالك بما هو أعظم من هذه الكلمة مثل الاستهزاء بالصالحين ومثل مدح المشركين والمنددين. ما عسى هذه الكلمة ستفعل، شأنها عظيم. انظر حين قال النصارى من إليهم بأن لله عز وجل ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وذكر فيها تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا بسبب هذه الكلمة. السماوات لولا أن الله عز وجل قضى عدم تفطرها لتفطرت لعظيم قبح هذه الكلمة، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. كلمة أن الله له صاحبة وله ولد، أخبر الله عز وجل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكم هي الكلمات التي يقولها الناس فوق هذه الكلمة أو دون هذه الكلمة، يجعلون الله عز وجل شركاء في ملكه في خلقه في تصرفه. ولا يقول قائل هذا الأمر خاص بعباد الأصنام، خاص بأبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف، خاص بفرعون وهامان وقارون، خاص بحيي بن أخطب ومن إليه. لا، هذا الكلام قد يصدر من أناس يقولون مثلك لا إله إلا الله، بل ربما يقول أحدهم لا إله إلا الله أكثر منك في يومه وليلته، ومع ذلك يعتقدون في مثل عبد القادر الجيلاني ما سطروه في تلك القصيدة: كل قطب يطوف بالبيت سبعا وأنا البيت طائف بمقامي، ويذكر في هذه القصيدة: والأرض في قبضتي كبيض الحمام. ويعتقدون أن هذا الكون يتصرف فيه أقطاب وأوتاد وغوث، فربما ذكروا أن الأقطاب 40 والغوث 1 والأوتاد 7. هؤلاء الناس يقولون لا إله إلا الله، فتنوا بهذه الكلمات وهذه الاعتقادات السيئة الباطلة، يعتقدون أن الكون يتصرف فيه هؤلاء. حتى في القصيدة التي ألقيت في محضر بن عمر بن حفيظ، والمتكلم يقول: وعيسى بن مريم رفعته أنا، وموسى الذي كلمته أنا، والحاضرون يقولون له: هنيئا لك يا عمر، إلى غير ذلك من الأقوال والأفعال التي هي في حد ذاتها من أعظم الفتن التي نزلت بالأمة. والله أعظم من أن يغزو الأمة اليهود والنصارى بطائراتهم ودباباتهم وأسلحتهم الذرية والنووية والهيدروجينية. هذه الكلمات البائرات المتضمنة للشرك والتنديد والكفر برب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذه الفتنة ينبغي أن نكون على حذر منها أشد من حذرنا من فتنة القتل من أي فتنة أخرى، لأن هذه الفتنة بها فساد الدنيا والآخرة، ولذلك لابد أن نحذر منها في خطبنا، في كتبنا، في دروسنا، في محاضراتنا، في جميع شأننا نحذر منها إخواننا المسلمين المستقيمين عملا بقول إبراهيم عليه السلام: واجنبني يا بني أن نعبد الأصنام. وعسى أن تصل الكلمة إلى أناس قد تلوثت عقائدهم إما بسبب حسن ظنهم في أهل البدع أو نحو ذلك. يا أخي، الرافضة يعتقدون أن البرق صوت علي، ويعتقدون أن السحاب يسوقه علي، وربما وجدوا الجبل قد انشق إلى نصفين فيعتقدون أن عليا هو الذي ضربه بالسيف، سيف علي، ويجدون العين الحارة ويعتقدون أنه بسيف علي حين وضعت زوجته ابنه فاحتاج إلى ماء حار فصيروا علي رضي الله عنه إلها. وإن لم يقل كثيرهم بأن علي إله، إلا أن هذه المعاني هي معنى الإله، بل معنى الرب كونه هو المتصرف. بل كتبوا في بعض كتبهم وهو منهاج البلاغة أن الشمس قالت لعلي بن أبي طالب: يا أول يا آخر يا من أنت على كل شيء قدير. وهكذا في غير علي كثير من الأقوال قد قيلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في زيد بن الخطاب، في الجيلاني، في القادري، في الشاذلي، في البدوي، كم نسمي من المسميات. إذن علينا أن نكون على حذر من هذه الفتنة التي قال الله عز وجل عنها: والفتنة أشد من القتل، أشد من القتل، تموت وتقتل على سنة، على إسلام، مصيرك إلى الجنة، تعيش وتنعم على فتنة الشرك والكفر، مالك إلى النار وبئس القرار، ماذا عتلك تستفيد؟ ونحن في آخر زمان، ومن الفتن التي نعايشها ونواقعها فتنة القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الساعة أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل ويشرب فيها الخمر ويفشو فيها الزنا ويكثر فيها الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل، يعني ينتشر في الناس بصورة تعجب منها. حتى جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. وهذا من عظيم فتنة الاستهتار بالدماء، والله المستعان. يعني تصبح وتمسي على فتنة: فلان قتل، فلان قتل، يا فلان لماذا قتلت؟ ربما يقول: قال لي كذا كلمة لا تستحق أن يلطم من أجلها، لا تستحق أن يهجر من أجلها، ويكون قد قتل. وذلك المقتول الذي مات ما كان يظن أن يكون حتفه بهذه الكلمة. في رمضان في بعضهم قال لواحد هات ألف، هذا لم يعطي الألف. قال واحد آخر والله ما يعطيك، وإذا به وجه السلاح إليه يقتله. ليس في القضية لا من قريب ولا من بعيد، إنما قال والله ما يعطيك، فأصبح مقتولا جراء كلمة وفعلة ما كان يظن أن يقتل بسببها. إذن هذا من الفتن العظيمة، حتى أن الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يأمن على غيره. نعوذ بالله من شر الفتن. وانظروا وفقكم الله إلى قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الفتنة قال الزبير رضي الله عنه: والله ما كنا نظن أن هذه الآية نزلت فينا حتى كان ما كان. ولو تأملنا هذا الزمان الذي نحن فيه، مثل فتنة الحوثي، في مبدأها ما كان أحد يظن أن تكون إلى هذا المستوى. وهكذا فتنة ما تسمى بالربيع العربي، من كان يظن أن تصل إلى هذا المستوى؟ وناس اجتمعوا في محيط جامعة صنعاء بدأوا ينددون: ارحل ارحل. وأكثر الناس لا يظنون أن تصل إلى هذا المستوى، لكن انظروا إلى أين وصلت. دمرت شعوب ودول وحكومات، وذهبت أموال، وقبل ذلك أنفس، وما زال الأمر في مبدأه. ربما نسأل الله السلام والعافية. نعم يا وفقكم الله. فالله عز وجل يقول: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فعند أن ترى الفتنة في مبدأها إياك أن تقول هذه لا تعنيني، فقد تكون من أول من يصاب بآثارها ويناله شررها، نسأل الله السلام والعافية. ولن تنتهي الفتن، لن تنتهي، بل إن كل فتنة تؤهل للتي بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال، وما من فتنة إلا وهي تجهز، أو بمعنى الحديث إلى فتنة الدجال. فكل فتنة تجر إلى فتنة، إلا أن يسلم الله عز وجل العبد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تذهب فتأتي الأخرى فيقول هذه هذه. فتن يرقق بعضها بعضا، فتن يرقق بعضها بعضا. فعلى المسلم أن يكون مستعيذا بالله من الفتن. ولذلك بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتن قال: فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الحل، هذا هو الحل. مع كثرة الفتن انتظر الموت، انتظر الموت، واسأل ربك السلامة من الفتنة حتى تلقاه. انظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه ولغيره حين ذكر له الفتن، قال له: كيف أنت يا أبا ذر إذا وقع الموت في الناس أو القتل في الناس حتى يكون البيت بالعبد، البيت القبر يكون بالعبد بقيمة عبد لكثرة من يموت ولا يجد من يحفر له قبرا؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: أصبر يا رسول الله. فأمره بذلك وكان في الحديث أن اعمد إلى سيفك فاضرب حده بالحجارة حتى لا يقتل ولا يصيب. ولذلك لما جاءت الفتنة التي وقعت في أواخر عهد الصحابة رضي الله عليهم عمد أبو ذر إلى سيف من خشب، فكان إذا قيل له ألا تشارك يقول بالسيف، بهذا السيف، فيقال له وما يغني هذا السيف، فيخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاه أن يضرب حد سيفه بالحجر حتى يسلم من الفتنة التي ربما تؤدي إلى فساد الدنيا والآخرة والإنسان لا يشعر. نعم يا عباد الله، فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وما أكثر الفتن. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال إني لأرى الفتن تنزل من خلال بيوتكم كأنها القطر، يراها كأنها القطر لكثرتها، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فالآن كم هي الفتن؟ فتنة الرجل في بيته، في زوجه، في ولده، في جاره، وهذه هينات سهلات، يوشك أن تتفق مع زوجك، يوشك أن تصطلح مع ابنك، يوشك أن يصلح حالك مع جارك. وإن لم يكن ذنوب هذه الفتن تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الفتنة؟ قال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. فتنة الرجل في بيته وجاره، فقال عمر رضي الله عنه: هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال: يكسر أو يفتح لا أم لك. قال: بل يكسر. فكان الباب عمر. قيل لحذيفة: أكان عمر يعلم ذلك؟ قال: كما يعلم أن دون الليلة البارحة لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط، وإنما حدثه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ومبدأ الفتنة من القلب، فلذلك احرص يا مسلم أن تؤتى من قلبك وأنت لا تشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. سبحان الله، كلمة من شر، فعلة من شر، اعتقاد من شر، يبدأ ويعرض على قلبك، فإن أنكرها القلب نكت فيه نكتة بيضاء، وإن قبلها القلب نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلبا أسود كالكوز مجخيا، وقلبا أبيض كالصفا لا تضره فتنة. فإذا للسلام من الفتن علينا بتقوى الله عز وجل، وعلينا بإنكار الشر حين يحصل في مبدئه في القلب، وإلا إذا استجريت ربما جرت بك إلى ما لا يحمد عقباه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن القاعد فيها، بل في بعض الروايات النائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي أو الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ألا فمن وجد فلجان أو معاذا فليعذ به، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فتن متلاطمة كثيرة شديدة، لأن تكون فيها نائما أحسن حال من أن تكون فيها قاعدا، لأن تكون فيها قاعدا أحسن حال من أن تكون فيها قائما. وجاء في بعض الروايات ومن استشرف لها تستشرفه، أي من ظهر لها يوشك أن يكون من أهلها. ومن المأثور عن علي رضي الله عنه إن للفتن محمى، كم من أناس تشويهم نار الفتنة وتذهب معائشهم وتذهب أخلاقهم وتذهب مروءاتهم وتذهب سعاداتهم. فالله الله يا عباد الله، وكم هي الأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفتن. فتن قد ذهبت، وفتن تأتي، فتن وقعت بين الصحابة رضي الله عليهم، مثل فتنة الجمل وفتنة صفين وغير ذلك من الفتن، وسلم الله من سلم، ووقع فيها من وقع. ومع ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في مثل هذه الفتن، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن السنة لزوم الصمت وعدم الخوض فيما جرى بين الصحابة، فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر، وقد لقيوا الله عز وجل وعفى عنهم وأكرمهم ورضي عنهم. ذكر ابن القيم رحمه الله رؤيا رآها عمر بن عبد العزيز تدل على هذا المعنى، قال رأيت وكأني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر، ولا أذكر أذكر عثمان أم لا، ثم طلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهم عنه أيضا، ثم أدخل إلى غرفة أو نحو ذلك، فخرج علي رضي الله عنه وهو يقول الحمد لله قضي لي، وخرج معاوية رضي الله عنه وهو يقول الحمد لله غفر لي. هذه رؤيا الله أعلم بثبوتها من عدمه، لكن الظن أن الله عز وجل قد تجاوز عن الصحابة لاجتهاداتهم ولإيمانهم ولسابقيتهم ولتوبتهم ولما حصل عليهم، فيكون كالكفارات كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية. وهناك فتن ستأتي، منها ما قد أتى ومنها ما سيأتي في آخر الزمان، سواء ما يتعلق بفتنة الدجال التي هي من أشد الفتن التي تأتي على المسلمين، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله، حتى أن الناس يفرون منه إلى الجبال، والمؤمنون يومئذ قليل. فتنة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحذرها وأن نحذر منها، بل أمرنا أن ندعو الله عز وجل في دبر كل صلاة أن يعيذنا منها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة ربما يمر بأهل البلدة فيتبعونه على كفره، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن معه يعني جبال كأمثال الخبز ونهر وجنة ونار يفتن بها الناس، ومكتوب بين عينيه كافر، ومع ذلك كثير من الناس يفتنون به. ويوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. وهذا ربما قد قارب وقته، يتمنى الإنسان أن يكون في بادية لا يختلط بأحد ولا يختلط به أحد، لكثرة الفتن المحيطة، كما قلت لكم ربما يقتل لا لشيء، خلاف لا يستحق القتل ولا القتال ولا الاقتتال، ولكن مع ذلك لكثرة الفتن وضعف الإيمان يتسلط الشيطان على الناس فيعزهم إلى الشر أزا، نسأل الله السلامة والعافية. وللسلامة من الفتن أسباب، مع أننا لم نستوفي الموضوع حقه لضيق الوقت، لكن للسلامة من الفتن أسباب، ومن أعظم أسبابها التزام الكتاب والسنة، فكلما التزم العبد الكتاب والسنة في نفسه، في ولده، في ماله، في معاملاته، في بيعه وشرائه، كلما كان بعيدا عن الفتن. وأيضا التزم الكتاب والسنة في شأن ولي أمره كان سالما ومبتعدا عن الفتن. فأعظم سبب للسلامة من الفتنة لزوم الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة تعبد غير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، بينهم القتل والظلم والقهر والبطش والبغي إلى غير ذلك من الفساد العريض. فلما دعاهم إلى قول لا إله إلا الله وإلى التزام ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سلبهم الله عز وجل من الفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، هو حبل الله، من أخذ به نجا ومن تركه ضل وغوى، وجاء في رواية: وسنتي. والسبب الثاني العظيم للسلامة من الفتن طلب العلم، علم الكتاب والسنة، لأن الإنسان إذا جهل الكتاب والسنة صار عبدا لهواه، صار عبدا لشيطانه، صار عبدا لنفسه الأمارة بالسوء. فلا أعظم بركة من أخذ العلم والعمل به. ولهذا انتفع العرب الأوائل الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا العجم الذين دخلوا في دين الله عز وجل في الدعوة الإسلامية بهذا العلم الذي هو الكتاب والسنة، لأن الإنسان إذا علم وعمل قل شره وزاد خيره وبورك في عمله. السبب الثالث العبادة، العبادة، إلجأ إلى الله، تضرع بين يدي الله بسجودك، بركوعك، بصلاتك، بصومك، بحجك، بعمرتك، بصدقتك، كل هذا من أسباب السلامة من الفتن. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قام ليلة ثم قال: لا إله إلا الله، ماذا فتح الليل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أمر صواحب الحجر وهن زوجاته أن يوقظن من نومهن إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى غير ذلك من أعمال البر. فعلم من هذا أن من أعظم أسباب السلامة من الفتن هو التفرق والإقبال على طاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني العبادة والتفرغ لها والبعد عن أماكن الفتن والشر والفساد في أيامها كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هو يرغب عن هذا الخير؟ كأنك مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الذي يليه الدعاء، فإذا أردت أن تسلم من الفتنة فعليك بملازمة الدعاء الله عز وجل، فهو الذي بيده تصريف الأمور، وهو الذي يحفظك ويكلأك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في حديث زيد بن ثابت عند مسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاستعذ بالله يا عبد الله من الفتن أن يصيبك منها شيء فيؤدي إلى أذيتك، ويؤدي إلى شغلتك، ويؤدي إلى صرفك عن الخير الذي أنت فيه. وهكذا من أعظم أسباب السلامة من الفتن البعد عنها وعدم غشيانها لما تقدم. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فمن كان له أرض فليلحق بأرضه، ومن كان له إبل فليلحق بإبله. لا تبقى بين الفتن وتقول أصابتني، أهرب منها فرارك من الأسد، وأهرب منها فرارك من النار. فإن الفتن إذا أصابت الإنسان قل أن يخرج منها أو يسلم منها. نعم يا عبد الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال، رؤوس الجبال، ومواقع القطر، أماكن المطر. يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. وفي آخر الزمان حين يخرج يأجوج ومأجوج، أين يذهب عيسى بن مريم عليه السلام ومن معه من المؤمنين؟ يحرزهم إلى جبل الطور فرار من فتنة يأجوج ومأجوج. كما أن المسلمين قبل نزول عيسى بن مريم يفرون من الدجال إلى رؤوس الجبال خوفا من فتنته، حتى أن الرجل لا يغلق على زوجته وعلى ابنته وعلى أمه خشية أن يتبع المسيح الدجال، لأن النساء أكثر من يتبع المسيح الدجال. نعم يا عباد الله. فالفرار من الفتنة وعدم غشيانها أمر مطلوب ومن أسباب السلامة منها. ومن أسباب السلامة من الفتن البعد عن تقليد الكافرين والتأثر بهم. فإن أعظم الشر الذي حصل بالمسلمين وأوقعهم فيما وقعوا فيه لهو تقليد الكافرين. انظروا لما جاءت الديمقراطية صفق لها المجتمع، قالوا تعددية حزبية، الرأي والرأي الآخر، الحرية إلى غير ذلك. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: أول من يصلى بالديمقراطية أنت يا علي عبد الله صالح. وفعلا جاءت الديمقراطية التي نادى بها وعظمها ودعا إليها وأزاحته من ملكه، بل وأحرقت البلاد والعباد. فتقليد الكفار من أعظم أسباب الفتن التي نزلت بالأمة. فرقتنا. البيت الواحد فيه مؤتمري وإصلاحي واشتراكي وبعثي وناصري وهات يا هات من الأحزاب التي فرقت المسلمين. ومن أسباب الفتن العصبية الجاهلية. فكثير من الناس يتعصب لقبيلته أو يتعصب لطائفته أو يتعصب لدولته أو يتعصب لمن هو من شأنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. إذا للسلامة من الفتنة علينا أن نكون في بعد ونأي ونهي عن العصبية، ولا نسمح لها بالدخول بيننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ومن أسباب السلامة من الفتن لزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في القول والفعل والاعتقاد. فإنهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهكذا من سار على سيرهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن أسباب السلامة من الفتن الزهد في الدنيا. فإن أعظم الفتن إنما تقع بطمعنا في الدنيا. وإلا لو زهدنا في الدنيا، إن اعترضك أخوك أو غيره لأخذ مالك أو لإفساد حالك لزهدك في الدنيا لا تبالي به، وتعلم أن العوض من الله وأن الحق لا يضيع في الدنيا أو في الآخرة. ومما يدل على أن الدنيا من أسباب الفتن ما جاء عند مسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا: نكون كما كنا يا رسول الله. قال: بل تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتقاطعون ثم تتدابرون ثم تعمدون إلى رقاب المهاجرين فتضع بعضها على بعض. أول الفتنة تنافس، أنت في عملك وأنا في عملي وكل ينافس الآخر. بعد التنافس تحاسد، كل يتمنى زوال الخير عن الآخر. بعد التحاسد تقاطع وتدابر، بعد التقاطع والتدابر القتل والقتال، والله المستعان. فالطمع في الدنيا من أعظم أسباب الفتنة بها. وقد تقدم معنا الحديث: يبيع دينه بعرض من الدنيا، جاء في بعض الروايات قليل، يبيع الدين ويفتن بعرض من الدنيا، عرض ليس بشيء، عساهم يعطوك مليون دولار سيذهب، مليار سيذهب، وكلنا مقبل على الله سبحانه وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن أسباب السلام أيضا من الفتن الإقبال على طاعة الله بأداء الأذكار والأدعية حتى يتقي الإنسان الشرور التي تنوبه. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم حين أصبح ثلاثا لم يضره شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك بالأذكار والأدعية وملازمة ذلك حتى تسلم من الفتنة. وأيضا من أسباب السلامة من الفتن البعد عن أهل الفتن. يا أخي لا تجالس المفتنين ولا الفتانين. عندنا المثل يقول: المفارع يأتيه بالسارع، أو بنحو ذلك. فأنت حين تجالس المفتون لابد أن يصيبك من فتنته. ومن جالس جانس، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وأعظم المفتونين الحزبيين، أهل الحزبيات، سواء الحزبيات السياسية أو الحزبيات المنتسبة إلى الدين، من أعظم الفتن في الأمة. ولذلك تجد يوم بعد يوم مظاهرات، انقلابات، اعتصامات، حروب، دمار بين الأمم والشعوب، وسببه الحزبية المغيتة. فالسلامة من الحزبية بالعودة إلى الكتاب والسنة والاعتصام بهما والبعد عن مسببات الفتن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فأهل السنة يحذرون من الباطل حرصا عليك، حرصا على دولتك، حرصا على ملكك، حرصا على تجارتك، حرصا على نفسك، ولا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا. أي والله، نحن نعلم أن بعض هذا الكلام قد لا يعجب كثير من الناس، لكن هذا هو الواقع. فنحن نحذر من الفتنة التي تؤدي إلى إزهاق نفسك، أو إلى إزهاق نفس ولدك، أو إلى إزهاق نفس صاحبك، أو إلى تدمير معاشك، أو إلى إتلاف دينك. ندعوك إلى أن تكون كما أمر الله، لأن الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تكونون إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قالوا: نكون كما أمرنا الله. إذن للسلامة من الفتنة تكون كما أمرك الله سبحانه وتعالى، وكما أرشدك ودلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.